السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان، بدأ من الآية رقم 67. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
هذه الآيات الكريمات جاءت في وصف الذين يرثون الجنة، وأنهم لهم صفات اقتضت أنهم ينالون هذا الأجر العظيم، هذا جزاؤهم. ثم إن في ذلك معنى يراد به: أيها المؤمنون اسلكوا سبيلهم وافعلوا ما فعلوه، فإن من أراد النجاة من آثام الدنيا ومضائقها وسلوك أهل الخير فلتكن هذه الصفات مكتسبا أفعلها كما فعل هؤلاء. فمن أوصافهم يقول سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يقل سبحانه: والذين إن أنفقوا، قال إذا أنفقوا. إذا أداة شرط، وإن أداة شرط، لكن إذا تأتي في الفعل المحقق تقول: إذا جاءك زيد، يعني زيد محقق مجيئه إليك لأنه ابنك ولا ينام إلا في هذا المسكن. لكن إن قلت: إن جاءك عمر، عمر يحتمل مجيئه وعدم مجيئه، فهو مظنون. ولذا جاء بإذا دل على أنهم ينفقون حقا في الواجبات والمستحبات، فوصفهم الله بالإنفاق، ثم بيّن أن هذا الإنفاق لم يكن إسراف ولا تقتير، أي ليس فيه إفراط ولا تفريط. الله عز وجل ذكر في الإنفاق آيات مرت، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق، وذكر أن هناك من هذه الآثار المرغبة في الإنفاق أن ملكين ينزلان صبيحة كل يوم يقولان: اللهم، يعني يدعوان: ائت كل منفق خلفا، والآخر يقول: اللهم كذا ممسك تلفا، فيدعوان لمن أنفق أن الله عز وجل يخلفه ويفلحه في الدنيا، والآخر يدعو. والملكان دعاءهم مستجاب: كل صالح أكل طيبا واقتدى من رسل فإن الله لا يخيب دعاءه. فذكر عن هؤلاء الكرام أن كل يوم ينزلان، فدل على أن المرء ينبغي إذا أصبح وتيسر له ما ينفق فلينفقه، إن لم تكن دراهم وليكن شيء من الطعام، فإنه أرغب الناس وإنه مرغوب للناس، والنفقة تعطيها عن طيب نفس، ما تكون عن كره ولا ثقل، لأن بعض الناس يعني غالب الناس البخل داء في الأنفس، لأن الله عز وجل يقول وكان الإنسان قتورا، جاء بلفظ كان لدلالة أن هذا الوصف هو مشرب في جسم الإنسان أولا، فيه البخل وفيه الإقتار، فإذا أنفق كان خلاف الفطرة، دل على أنه إنما فعل أمرا نازع فيه الشيطان وهوى نفسه، فالإنفاق فيه فلاح وخير وسعة عيش في الدنيا وطيبها. هذا الإنفاق مر فيه من فضائله الشيء الكثير، فوصف الله هؤلاء بأنهم إذا أنفقوا كانوا بين أمرين لا إفراط ولا تفريط. حكم الله عز وجل جاء في بعضها بيان الوقت والمقدار والحالة التي تعطيها، وجاءت أحكام أخرى مجملة تركها لفقه الحال وفقه النوازل. إيش معنى فقه الحال وفقه النوازل؟ الفقه فقهان، فقه نص واضح، أقم الصلاة، آت الزكاة، وأمر بإكرام الجار وبر الوالدين، ما أحد يختلف فيه. والبر أي كل أمر ليس فيه كراهة ولا تضييق يجب إقدامه للوالدين، وإقامة الصلاة أي أدائها بخشوعها وشروطها، وفيه فقه لم يحدده الله عز وجل، تركه حسب حالة من طلب منه أو من طلب منه العمل أو طلب منه تركه، كهذه الآية إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف والإقتار ما له لا حد له لأجل أن تلزم الناس به، لأن هذا أمر يختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة، ورب مدينة لا سائل فيها ولا صاحب حاجة، وأخرى فيها من الفقر شيء عجيب، والفقر هؤلاء منهم من يحتاج إلى الطعام ومنهم من يحتاج إلى السكن، وفيها أناس موسرون، الموسر منهم من يثق بالله عز وجل وهو يعطي ماله دون انتظار لعلمه أن الله يخلفه، وآخرون يترددون، الشيطان يتمسك بهم ورغبتهم في الدنيا. أمنعهم من إعطاء ما عندهم من فضول المال، فالله عز وجل جعل هذا الأمر حسب قدرة الإنسان ورغبته وحسب الظروف التي تمر عليه، لأنه في أوقات تكون شدة، وحسب كذلك المحتاجين. هذه يسموها فقه النوازل، وهي كثيرة في كتاب الله وكثيرة في حكم الله عز وجل. يعني كما متعهن على الموسع المطلقة، كل مطلقة ينبغي للمرء أن يواسيها بشيء من المال وإن كرهتها، فإذا طلقتها أعطها شيء من المال، وإن كان الناس يعملون خلاف ذلك في المنازعة والشح ودعوى أنه قدم لها ويماطلها ويؤذيها، لكن الله أمر متعهن. قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ما بين، لأن هذا أمر من فقه النوازل. شوف هذا رب رجل موسر، ما ينفع، لا يكفي أنه يعطيها 500 ريال، وآخر حده ماله حد ما ينتفع به، لو أعطاها 100 ريال يعتبر كثير من حقه. هذا يسموه فقه النوازل، وفقه الحال، وهو كثير في أحكام الشرع، تركها الله مجملة وجعلها إما تحت نظر القضاة أو تحت نظر قلب المؤمن الورع، هو الذي يحاسب نفسه، منها هذه الآية. قال: هؤلاء إذا أنفقوا ما أسرفوا ولا قتروا. الإسراف مجاوزة الحد، ما هو التبذير. الله عز وجل يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أمر بإعطاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هؤلاء لهم حقوق. الحق يعني أمر واجب يا عبد الله، إن كنت من أصحابه لابد من استجابة هذا الأمر والقيام به. والله أمر المقتدرين أن يعطوا هؤلاء، لكن إذا أعطيتهم لا تحاول، هذا في العمل الحسن المقرب إلى الله، ما هو في الفجور ولا الشهوات ولا المباحات التي هي من فضول الناس لا يحتاجونها، ذاك أمر آخر. هذا في الواجب، قال لا تسرف. إن جاءت أحاديث أخر يفهم منها أن من قدم ماله كله أن الله عز وجل أنه يكون في منزل عند الله كأبي بكر ما فعله حين قال له صلى الله عليه وسلم في أيام أمر بالصدقة، قال: ما تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال: الله ورسوله ما تركت شيء. ولما جاء أعرابي قدم بيضة قدر بيضة من معدن، المعدن الأرض التي فيها معادن، فكان معدن فيها ذهب، فأخذ القطعة، هذه القطعة ما صفيت فيها شيء من ذهب وحجارة وحديد، فقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أخذها منه قال: يا رسول الله هذا ما عندي. فقذفه بها، لو أصابه لأوجعته. لما لم يرضى من هذا؟ لأن هذا ما عنده ذاك الاتكال، فإذا أعطى هذا المال يبقى يتسول الناس وقلبه يتشوف من يقدم له مساعدة. ولذا النفقة يا عبد الله لا ينبغي لمن يقف أمام الناس واعظهم: قد لهم مالك، تجرد، كما يفعل جماعات التبليغ من جهلهم وعدم فقههم، يطلبون من الناس أن يتخلوا عن أموالهم ويخرجون. يا عبد الله، تورط الرجل لينفق ماله ثم إذا أصابته شيء من نكبات الدنيا بدأ يتطلع ويشحت ويسأل الناس، لا ينبغي هذا يا عبد الله. لا تطلب من الناس أن يتجردوا من أموالهم، إنما تطلب من الناس حسب ما استطاعوا، فإن رأيت من له ثقة بالله فيما يديه، لأن أغنى الناس من علم أن ما في يد الله عز وجل أوثق مما في يده، ترى هذا ما يحاسب، لأن فيه ناس يقدرون الأموال ويحاولون غدا كيف نفعل وما الذي يبقى، هذه أمور في فطر الناس. وبعض الناس يبقى يعني فيه من عدم الثقة بالله إنه يحصي كم طلع من المال وكم بقي من المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي ولا توكي فيوكي الله عليك. يعني إذا كان عند المرء مال وعلم أنه من مال الله سخره الله تحت يديك ليس بجهدك ولا بذكائك، لا تقل كما قال قارون وقال الآخرون: إنما أوتيته على علم عندي. الله عز وجل يسر لك ذلك. آتوهم من مال الله، يعني مو من مالك، الله هو الذي خولك، هو الذي أعطاك. لكن المرء يظن أن هذا ماله، وأنه لو أعطى هذا أكثر الناس بعدم الثقة بالله. فهكذا وجدوا، فلا ينبغي أن تحملهم ما لم يكن في خلقهم تحمله. دع الناس هكذا، بعض الناس حاسب وبعض الناس كذا يقول. ولذا لا ينبغي إذا أعطيت شيئا من الكيس إذا كان فيه طعام أو مدخرات أو أمور تقول كم بقي، لا تفعل هذا، لا تنظر كم بقي يا عبد الله، إنك مجرد ما تنظر كم بقي يفنى ويضيع. اترك هذا لله عز وجل، ثق به، لكن لا تسري. فإذا نهى الله الإسراف في مثل هذا من باب أولى. حتى حين أمر الله عز وجل لأصحاب المزارع حين جني الثمار وحصاد الزرع، قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، لا تعطي أكثر مما ينبغي، لأن الإسراف يؤدي إلى إفساد المال وإتلافه، فيبقى الإنسان متحسر يطلب من الناس أو يتطلع إليهم. فما بالك إذا أعطى المال في غير الحق وفي غير الطاعة، من باب أولى أن يصاب بهذا. وأكثر ما تجد من أمراض الناس القلبية، القلق والوسواس والاضطراب والكذا، ما حين استجابوا لدعوات الشيطان، شياطين الإنس والجن، إما يغرونهم بتسهيل الفوائد والقروض من البنك، أو أنهم يغرونهم بأنه فيه رحلات، هذه الرحلات في غايرة الرخص وفيها من المتع ما ينبغي ألا تفوته. وهذه وأنواع الدعايات الكثيرة يحاولون بها أنهم يدغدغون شهواتهم لينطلقوا وراء هذا الفجور أو هذه الملاهي. فيبدأ يدخل فيها الشاب، فقيل وقد فصل عصمته عن أهله لا يستجيب لأحد. فأكثرهم هؤلاء مقيدون بمثل هذه. ولما كانت الأمور الآن في غير الظروف الأولى، وعلموا أنهم يستطيعون لهذا المقترض أنه لن ينجو إلا ويسلبوه حقهم وزيادة، فهم يعرضون ذلك بسهولة. الأول ما كان يقرضون كل أحد، لأن من ينقذ أموالهم؟ أما الآن لا، مفتوح الباب لك، علم كم دخله، وعلم من يسانده ومن كذا، فإن نجا من هذا لا ينجو الثاني، ضمنوا حقهم. أفسد الناس وأكثرهم مرضى من هذا، من هذه الأمور. فالله عز وجل وصف هؤلاء أصحاب الجنة أنهم لم يسرفوا، وهو التجاوز الحق، لأن الإسراف لفظ لا يختص بالمال، يختص حتى بأمور الدين. لا تسرف في الوضوء ولا تسرف في الصلاة. كلمة لا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا يكن منكم غلو وإسراف وتجاوز فيما أمر الله به. ولا ينبغي كذلك أن تفرط وتترك حق الله عز وجل. الآية التي تلوناها إن المبذرين، التبذير غير الإسراف، التبذير إعطاء المال في غير حقه، غير الحق المباح الزائد الذي هو من فضوله لا تحتاجه. ومن التبذير أنه إذا طلب منك نفقة في سبيل الله أعطيت فوق المطلوب المسكين وغير المسكين وأصحاب الحاجات، أو يكون فوق ما ينبغي لك أن تقدمه. لأن قل من لا يأتي مسرف ولا مبذر إلا وقد أخل بواجب يجب عليه عطاءه، فيكون هذا إسراف مكان ذاك العطاء. هذه قاعدة لا ينجو منها، لا, لا, لا ينخرم منها أصل من فرع من الفروع. والله عز وجل يصف هؤلاء بهذا المديح، أي اعملوا عملهم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قواما يعني عدل وسط. نعم، الآية التي بعدها:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، كلمة آخر جاء للتأكيد وجاء لبيان أن المستحق للعبادة هو وحده. لا يدعون، الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة: يا ربي هب لي، اعطني، قدم لي، افعل معي كذا. ودعاء عبادة وهو أنك تقول، أنك تعمل عمل ترجو به غير الله، فيجب هذه العبادة أن تصرف لله. النفقات والصلوات وجميع أنواع الشرع إذا فعلتها افعلها لله لأنها عبادة. حتى الوضوء تقول بسم الله، وهو الصحيح بين أقوال أهل العلم، لأن الوضوء عبادة إذا عملتها لله لك 10 حسنات. فإذا كانت العبادة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، لا يشرك فيها أحد. هذه العبادات البدنية: النظر كفه لله عز وجل، وانظر إلى الطاعة إلى المصحف، وانظر إلى عباد الله الصالحين وإلى السماوات والأرض كيف خلقهم الله، وهكذا السمع وجميع الحواس. وهناك عبادة تتعلق بالقلب: الخشية لا تكون إلا لله، والرغبة لا تكون إلا إليه، والرجاء لا يكون إلا له، لا يتطلع قلبك لمخلوق. هذه كلها دعاء العبادة لا ينبغي أنك تصرفها لغير الله. وهناك دعاء مسألة: لا تسأل أحد، لا ملاك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين، لا تسأله فيما هو من خصائص الإلهية. لا تقل: يا جبريل أنقذني من هذا، وأيها الملك العظيم سارع لي في هذا، ويا رسول الله انصرني وارزقني ولد ونجني من هذا الكرب. هذه من خصائص الإلهية، لا ينبغي سؤال فيها سؤال طرح هذا السؤال إلا لله عز وجل. والله عز وجل بيّن حقوق الرسول والرسل صلوات الله عليه وسلامه أنهم يكرمون ويوقرون، فأمر الله عز وجل أنك تعظمه وتوقره. ولما جاء التسبيح قال: وتسبحوه أي لله عز وجل. فالتوقير والتعظيم للرسول، والخشية والإنابة لله عز وجل. الله عز وجل حين يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في الأمور التي هي عبادة مجردة تتعلق بالبدن والقلب، وفي دعاء المسألة في الأزمات وفي الرخاء والشدة، لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل، يسألونه سبحانه. فأثنى الله عليهم ترغيبا للمؤمنين أن يسلكوا هذا السبيل وأنه الحق وحده، ويقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقتلون النفس، الخطاب إن كان أغلبه للولاة ولاة الأمر لأنهم هم الذين يقتصون، لكن أحيانا إذا علم أن ليس هناك وال وأن القاتل مكن منه لولي المقتول، قال: لا تقتلني، إذا أردت قتل أحد لا تقتله إلا بإحدى 3 تستوجب القتل: إما أنه قتل عمدا أو ارتد عن الإسلام أو الزاني المحصن، هذه ثلاثة الأمور هي التي تستوجب القتل: القتل العمد والزاني المحصن. إيش معنى محصن؟ يعني المتزوج، ولو طلق امرأته بعد 20 سنة يعتبر محصن. فهذا الزاني إذا ثبت زناه بشهود أوجبها الله 4 وأدوها كما أمر الله، أنهم اجتمعوا على كلمة ووصل واحد، لأن اجتماع 4 كلهم شاهدوه، بعد أن فرق القاضي بينهم وسألهم عن المكان والزمان واللون ونوع الفعل، فكلهم قالوا بصفة واحدة ولم يكونوا يعني بينهم عداوة ولا شحناء، دل على أن هذا الزاني بلغ به من الوقاحة والجرأة أنه يجعل هذا العدد يراه، مثل هذا يقتل. أو من ارتد عن الدين، الارتداد عن الدين لا يقتل إذا كان مؤمنا فارتد عن الدين من المسلمين. اختلفوا هل يستتاب أو لا يستتاب. أما الكافر الأصلي إذا تحول من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى غير دين كذلك يقتل، لأنه من بدل دينه فاقتلوه. لكن هذا المؤمن الذي ارتد عند الأحناف يقولون أنه يحبس أو كذا، يرون أن قتله، بعضهم يرون أن قتله حتما لا يستتاب، هذا فيه خلاف. لكن الشاهد أن الله امتدح هؤلاء الأقوام إن كان بيدهم الأمر في قتل المقاتل في قتل من استحق القتل، أنهم يقولون إيش الآية؟
الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
ومن يفعل ذلك، القتل بغير الحق، قتل بين المخرجات، فيه آيات ووعيد شديد، لأن الآيات في ظاهرها أنه لا تقبل توبة قاتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال هنا خالدا فيها، ولذا قال اختلفوا في هذه الآية بعد أن يقول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا، لما فيه الشرك، والشرك أشد من القتل، لكن هذا مقيد بأنه إذا تاب وأناب. فلما جاءت آية الزنا خالدا فيها ذكروا هذا لابن عباس وشدد الأمر، لكن الآية التي في سورة غافر: يا عبادي الذين أسرفوا، قضت على كل الذنوب بما فيها القتل، بقي حق المقتول، حق الأولياء عفوهم أو أخذ الدية أو القصاص، لكن حق المقتول بقي ما يعلم. والله عز وجل إن علم إخلاص التائب وندمه يرضي الله المقتول يوم القيامة لأجل أن ينجو القاتل من الحساب والعقاب. هذا المعنى هو الذي جعل ابن عباس يقول: أين له التوبة؟ كيف تكون له التوبة؟ يقول والآية: ومن يقتل مؤمنا، إن أخذناها على ظاهرها فإن الله عز وجل جعل هذا القاتل إنما قتل لأجل إيمان المقتول، ما قتلوا لأجل المال ولا لأجل سلب شيء ولا لانتقام، إنما قتله لأجل إيمانه. فإن كان هذا المعنى صحيح، لأن من أراد بالمؤمنين سوءا وأنهم لا ينجون من هذه المعركة، فالله بيّن في آياته أن هذه من صفات المنافقين واستوجبوا بها النار. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً.